فتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله دكتور.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك يا حسن.
نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ حلقة الليلة بالسؤال التفاعلي الذي يقول: ما هو الكتاب الذي ترشحه للقراءة قبل النوم ولماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، طبعا هذا إن كان بعض الناس لهم عادة يمكن أحسن وقت للقراءة لا يجدون إلا قبل النوم. أنا أذكر أنه أحد الناس اللي سمعوا مسألة القراءة عندي كان في المسجد، فقلت لهم ترى قبل النوم يعتبر من الأوقات الميتة عند الناس، يعني كثير منهم ما ينام مباشرة، يقعد يسمسر ويفكر ونحو ذلك، فلو قضيت في قراءة شيء ولو صفحة واحدة تراها تنجل. وفعلا استعملها، أذكر جاني واحد ميكانيكي، واحد عامل نظافة، واحد، وبهالطريقة تخيل بهذه المدة اليسيرة اللي قبل النوم جاء من قال ختم زاد المعاد بن القيم، وجاء من قال ختم تفسير ابن كثير بهذه اللي قبل النوم تراها. والفكرة أنه قبل النوم فعلا ما تنام بسرعة، وبعضهم يحتاج إلى منوم، وبعضهم القراءة منوم بالنسبة لهم يعني ليست منشطة، والذي لا تستطيع فهمه عدي ستجد نفسك تقرأ كتاب كامل.
وهي خير من الانشغال بالجوال هذه الأيام،
وأحسن من لا شيء، وأحسن من يقعد بدون جنيه. فوقت تقضيه للفائدة، طبعا هذا التكلم عن الأوقات الميتة عند الناس، لكن ممكن يكون الإنسان عادة أصلا القراءة قبل النوم، هذا شيء آخر. نحن نريد تجارب الناس إن شاء الله يفيدونا. نعم، بها
نستعرض إجابات الإخوة والأخوات التي وصلتنا على حساب القناة على تويتر. الأخ محمد بن حريب يقول: كتاب ذكريات علي الطنطاوي رحمه الله لجمال الأسلوب وسهولة العبارة ومقسمة على فصول.
نعم.
والكتاب الثاني كتاب في ظلال السيرة النبوية لمحمد الصوياني لأنها مقسمة كحلقات والأسلوب الأدبي المشوق. والكتاب الثالث الذي يقترحه محمد بن حريب هو كتاب قواعد قرآنية للدكتور عمر المقبل لأنها مقسمة على 50 قاعدة مختصرة ولما تحمله من معاني رائعة.
اختيارات موفقة من أخونا محمد بن حريب جزاه الله خير، وفيها إثراء للمادة. وطبعا هذا لاحظ انت الاختيارات الجميله، كلها ما فيها شيء مما يحتاج الى الكد الذهني ولا العصف الذهني، وهذا جيد قبل النوم. يعني الواحد يكون مكدود، يعني غالبا يكون جال الاسترواح، هات من الكتب اللي ما تحتاج العصف ذهني ولا كد ذهني.
فيها تقسيمات ايضا،
فيها سهوله انت تحب تطلع عليها، فيها سهوله، فيها اخذ وعطاء، فيها افاده معلومات كذا سهله وبيسر. طيب، اختيارات موفقة.
عبد الله بن طالب يقول: وقت ما قبل النوم تقرأ فيه كتب لا تحتاج إلى كد الذهن، وغالبا ما أجعله للاستجمام في كتب الأدب والتواريخ. والكتاب المرشح عندي هو كتاب تاريخ الخلفاء للحافظ السيوطي لما فيه من عرض شيق للتاريخ بأسلوب ممتع كما يحوي من الغرائب والنوادر الشيء.
طبعا أنا لاحظ رجوة الإخوة حتى الآن، يعني عشان بس ما يصير أنهم قاعدين يقترحون كتب. أنا أتمنى لو كان أحد له تجربة يعني يقترح أنه كتاب قرأه فعلا، وما لا مانع أنه يقترح، لكن لو أنه مر بتجربة وقرأ كتابا قبل النوم فحتى أتمه، نحن نريد التجربة هذه.
أحمد دال سابق يقول: كتاب علو الهمة للشيخ محمد إسماعيل المقدم، وذلك لأنه يعطي همة لطالب العلم في جميع الجوانب واشتماله على كثير من الأثار.
صحيح، وهذا يطير النوم لأن علو الهمة مضادة للنوم ما يصلح.
حفصة محمد تقول: القرآن الكريم لعل روحي تصعد إلى بريها وهي مطمئنة.
أي أحسنت.
بدر الأكلبي يقول: كتب التراجم قد تكون مناسبة لأنها لا تحتاج إلى تركيز ذهني كبير.
نعم، والتاريخ اللي ذكره مثل التاريخ ولا فقيد.
هذا كتاب، هذا أخ لم يذكر اسمه، يقول: أي كتاب أقرأ، أي كتاب أكره قراءته ومغصوب عليه أقرأه وقت النوم حتى أنام سريعا. محمد محسن يقول: كتاب
سيرة، أخاف أنه يقرأه ما دام يكرهه يقرأه فيرى كوابيس فيحملها الكتاب. طبعا هو يعني كتاب لا تكرهه لا تقربه لا تقربه أصلا، لا تقربه بيتك ولا خذ ما ينفعك، يعني هذا القصد.
نعم، محمد محسن يقول: الكتاب
طبعا نحن نقول هذا شيء يا حسان، لأن القراءة من عمل الإنسان، وإنسان سيحاسب على عمله، وأنت ترى هذا اجعلها من الأعمال الصالحة، يجعل لك ليكن لك فيها نية صالحة، فقرأ شيء ما ينفعك ويقربك إلى الله ويبين لك الأحكام الشرعية وشيء من هذا يعني.
جزاك الله خير. محمد محسن يقول: كتاب سيرة علم النبلاء وكتب التراجم بصفة عامة.
مطول شرح مطول. ها
أبو عبد الله يقول
طبعا هذا يصلح لمن لا يشتغل على إلى استخراج الفوائد واللي ما يشتغل بهذا بس مجرد قراءة يصلح.
أبو عبد الله يقول عملا بنصيحة العلامة بن باز كتاب زاد المعاد للعلامة ابن القيم.
هذا 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 أنا حكيت له تجربة وقعت.
محمد الأشول يقول كتب التواريخ عامة واقترح سيرة علامة النبلاء للذهبي والبداية والنهاية لابن كثير. طيب مفتاح يا يقول وهو صديق البرنامج يقول كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم رحمه الله.
جميل.
لما يحتويه من صيغ مختلفة للأذكار والأدعية والآثار.
اختيار موفق. نعم ما يتعلق بكتب الأذكار عموما مناسبة.
نعم أبو عبد الله يقول فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر وكذلك فقه الأدعية والأذكار له.
له أحسنت اختيار موفق. كتب الشيخ عبد الرزاق البدر يعني مباركة وفيها نفع والله الحمد. نحن عرضا ترى بعضها هنا في البرنامج والله الحمد.
الأخت ريم تقول كتاب النبوغ المغربي في الأدب العربي لعبد الله كنون.
هذا كتاب أبحاث ودراسات أقرب إلى إبغاله هذا إبغاله قدين يعني ما إبغاله.
أبو عبد الرحمن يقول الكتب الأدبية والسيرة والتواريخ ويقترح كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة وكتاب طوق الحمامة لابن حزم وغيرهما.
أما عيون الأخبار وما شاكلها من الكتب الأدبية جميلة عيون الأخبار بيت المجالس لابن عبد البر وكتاب مما يعني شاكلها يعني طيب. وأما كتب الأدب هذه وكتب التاريخ كذلك ترى كتب الأخلاق كتب الزهد والرقائق كتب الأذكار كتب ما يتعلق بأداب طالب العلم وغيره كلها تصلح في هذا الوقت.
أحمد الشاذلي يقول كتاب الشفا في تعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض.
هذا مليء بالمسائل يا شيخ.
يقول ويعني كتاب ماتع يبين حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وما يجب أن تكون عليه الأمة تجاه النبي فضلا عن أنه يبعث الطمأنينة والراحة النفسية. ويا ليت الشيخ عبد الله يبين لي أفضل طبعة للكتاب.
سبق عرضنا أفضل طبعة له للكتاب وعرضنا حتى نسخة مخطوطة كان من ضمن مشروع الشيخ نظام يعقوبي عرضناها على أن أنفس نسخة مخطوطة للكتاب وعرضنا لكن هذا الكتاب فيه مسائل عميقة فيها مسائل وخلافات وأشياء لكن لو قرأ مختصره ممكن.
أبو محمد يقول كتاب زبدة التفسير لعمر الأشقر رحمه الله.
جميل.
يوسف الورتي يقترح كتاب قيمة الزمن عند العلماء.
ممتاز.
وحسن إسحاق يرد عليه ويقول وأيضا كتاب من سير العلماء في من صبر العلماء في تحصيل العلم أيضا عنوان الكتاب.
أيوة صبر العلماء صبر العلماء.
على شدائد العلم والتحصيل.
شدائد العلم والتحصيل. هو أيضا الشيخ الفتاح عبد الله رحمه. كتب جميلة. هذه قلت لك كتب ما يتعلق بأداب الطلب كلها تصلح لهذا. شوف سبحان الله ما أحد عندنا مما مر معنا ذكر كتب المذكرات ولا كتب الرحلات مع أنها تصلح.
صحيح.
هي عبارة عن سواليف يعني إيش حصل وإيش كذا وإيش مر وإيش رأى ونحو ذلك. إلا بعضها علمية في يعني فيها إفادات علمية عالية مثل مذكرات أو رحلات حمد الجاسر وراء هذه فيها إفادات علمية عالية يذكر لك المخطوطات التي قابله ولقيها وبعض أنفس ما فيها وبعض الفوائد التي فيها يعني تحصل فيه شيء من الحركة العلمية في داخل الرحلات هذه. أما اللي هي مجرد توصيف ونحو ذلك ولقينا وقابلنا وحصلنا يعني مثل هذه اللي هي المشاهدات تسمى هذا سهل قراءتها يعني ما يبالك الذهني فغريبة ما حتتطرق إليها إطلاقا مع أنه من أحسن أوقات قراءة مثل هذه الكتب في هذا الوقت. خلاص نبدأ إن شاء الله. بسم الله. هذا سلمك الله. عندنا اليوم بعض إصدارات دار الغثاني المباركة وهي معتنية بكتب علوم القرآن والتجويد والقراءات وكل ما يتعلق بالدراسات القرآنية. هذا مطبوع ضمن سلسلة الرسائل الجامعية وهم عندهم سلسلة في هذا الباب مطبوعة وهو كتاب يتعلق بشرح الشاطبية المشهورة بحرز الأماني وجه الثاني العلامة الشاطبي أبو القاسم الشاطبي رحمه الله. وهذا أحد شروحها النفيسة التي اعتنى بها من جاء بعده ونقل عنها وكان عنوان الكتاب كنز المعاني في شرح حرز الأماني. هذا الكتاب طبعا هو للعلامة الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد ابن محمد بن أحمد ابن الموصلي الحنبلي المعروف بشعلة. شعلة لقب أطلق عليه لأنه كان شعلة في الذكاء والفهم والحركة والتأليف. هذا مات شاباً يا حسان مات عمره 33 سنة فقط. ألف كتابه هذا الذي صار يعول عليه من جاء بعده وعمره 24 سنة فقط وألف عدد من الكتب هذا منها طبعا وكان مولعا بالنظم نظم أشياء كثيرة كان محسن جدا متقن للنظم. طبعا العلامة شعلة هذا رحمه الله توفي عام 656 للهجرة وهو سنة دخول المغول إلى بغداد واجتياحهم بغداد. طبعا هذا الكتاب طبع من قبل لكن لم يطبع بطبعة محققة مما ينبغي الاعتناء بها. الكتاب لأول مرة يطبع على 5 نسخ خطية منتقاة من نسخ كثيرة وقعت للباحث وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد إبراهيم المشهداني وفقه الله، وهي رسالة علمية قدمت أو قدمها وأخذ بها الدرجة العلمية. طبعا هذا الكتاب هو ذكر في أنه انتقى 5 مخطوطات من نسخ الكتاب وحقق عليها الكتاب وأخرج الكتاب وأبرزه وبدأ يعلق عليه وقدم بمقدمة ضافية فيها ترجمة موعبة للعلامة شعلة والإمام شعلة، ثم فيها مقارنة بين كتابه والكتب التي سبقت كتب كتاب شعلة والكتب التي عاصرت كتاب شعلة هذا نفسه حتى يظهر الفوارق بينها، وأتى بمقارنات بينها وبين من غير من الكتب التي شرحت كتاب حرز الأماني، ثم أبرز ميزات هذا الكتاب مما تميز به شعلة عن غيره من الميزات التي ذكرها في هذا الكتاب. والكتاب جعله على قسمين أو طبع في مجلدين من إصدارات دار الغوثاني للدراسات القرآنية ودار البركة. الجزء الأول أو الجزء الأول من الكتاب عبارة عن قسم الأصول كاملا، والجزء الثاني عبارة عن قسم فرش الحروف يبدأ من البيت رقم 545 إلى آخر أبيات حرز الأماني وهي 1173 بيت. ثم بعد ذلك خدمه بالخدمة اللائقة الرائعة به من حيث الترجمة والتحليق والإحالات والتهميش مما يليق بالكتاب. لاحظ أنت معي، يأتي لك الأصل، شوف هذا البيت، هذا العنوان يأتي لك بالبيت اللي هو نظم حزب الأماني الشاطبية، ثم يبدأ بالشرح بعد ذلك العلامة شعلة، وأخونا الحبيب الشيخ الدكتور المشهداني يبدأ يعلق هنا في الكتاب تعليق كتاب وما يحتاج إلى إشكال أشكله وضبطه في الكتاب. والكتاب كله على هذه الطريقة مطبوع في مجلدين وفقه الله. هذا سلمك الله أيضا كتاب مما يتعلق بكتب علم القراءات، وحتى صار أضعوا عنوانه سلسلة أصول النشر، لأن هذا الكتاب الذي عندنا وهو عنوانه المفيد في شرح القصيد من الأصول التي اعتمد عليها ابن الجزري في كتابه العظيم النشر في القراءة العشر، أول على هذا الكتاب لابن جبارة، والكتاب عنوانه المفيد في شرح القصيد، شرح القصيدة الشاطبية اللي هي حرز الأماني نفسها في القراءات السبع لابن جبارة المقدسي. ابن جبارة هو الإمام شهاب الدين أحمد شهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد ابن عبد الولي ابن جبارة المقدسي رحمه الله، المتوفى عام 728 للهجرة. هذا الكتاب حقق على نسختين خطيتين نفيستين. العلامة بن جبارة كان إماما في القراءات وكان إماما في النحو، وكان في عهده كما قال الذهبي وغيره كان إليه المنتهى في الإقراء ويرحل إليه لأجل أخذ الإجازات في القراءة، فألف عددا من الكتب، هذا منها ويقال له كتاب مطور والكتاب المختصر، هذا منها. هذا الكتاب كان عمدة لمن جاء بعده، قلت هو من أصول كتاب النشر في القراءات عشر لابن الجزري. طبعا الكتاب حققه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد خير الله الشريف وفقه والله في رسالة علمية على نسختين خطيتين نفيستين جدا، أولاهما وهي المكتبة الإسكندرية، نسخة المكتبة الإسكندرية عليها قرئت على المؤلف وعليها خطه وإجازته فهي نفيسة بمعنى الكلمة، والأخرى أيضا نفيسة قريبة العهد من المؤلف لكنها ليست مثل هذه وعليها زيادات، ولهذا هو يقول الزيادات التي في النسخة الثانية، يقول أخونا الحبيب فضيلة الشيخ خير الله الشريف أنه وضعها بالهامش وما أدخلها في الأصل يعني في الكتاب الأم، لأن بعض الزيادات يقول كثيرة جدا وطويلة. شوف مثلا هذه الزيادة، لاحظ هذه زيادة طويلة من النسخة الثانية، هذا المثال، هذا شوف لاحظ حطها في الهامش، شوف وجاء زالت كاف يعني النسخة الثانية، شوف الهامش الطويل هذا صفحة، الصفحة الثانية كاملة، الصفحة التي بعدها هذه كلها زيادات وهي زيادة غير موجودة لا بعضها في الزيادة الأولى في النسخة الأولى، فهو وضعها في الهامش من باب حتى لا يختلط الله، شوفها شوف الزيادات لا تختلط النسخة الأم بما غيرها بالنسخة الأخرى التي فيها الزيادات الكثيرة المطولة، وبدأ يعلق عليها التعليق. وهذا الكتاب طبعا المطبوع منه حتى الآن هذا المجلد الأول، للأسف الشديد طبعا المجلد الأول فقط ترى ليس فيه إلا شرح 131 بيت من الشاطبية، 1173 بيت. أنا لا أدري بصراحة هل هو المشروع إن شاء الله سيستكمل، خاصة أنه وقف على نسخة خطية كاملة، النسخة الخطية هل إن شاء الله سيخرج المشروع الباقي؟ إلى الآن ترى ما خرج معنا إلا مجلد أول، وهذا المجلد أول مطبوع له يعني يمكن قرابة حوالي 10 سنين أو شيء من ذلك، هل سيخرج الباقي أو لا؟ لأنه واضح أنه في خاتمة الفهارس، ما في الفهارس الخادم المعروف، شوف هذا آخر صفحة فقط الموضوعات فقط، هذه ورقة واحدة يعني، فواضح أنه في إن شاء الله تتم، ونتمنى من أخونا الشيخ خير الله الشريف إن شاء الله هذه إن شاء الله شيء من يبعث فيه الهمة إن شاء الله أنه يتم المشروع ويخرجه، خاصة نقدم له العلامة الدكتور أيمن رشدي سويد وهو عالم مشهور في القراءات معروف، قدم الكتاب ومدحه وأثنى عليه. الكتاب خرج منه المجلد الأول فقط، وهو من إصدارات دار الغثان للدراسات القرآنية. طبعا أخونا الحبيب في ترجمته للعلامة ابن جبارة الحقيقة أفاد وأجاد فيها، خاصة أنه بعض الأشياء التي كانت غير معروفة في ثنايا الترجمة أخرجها من بعض الكتب اللي بعضها مخطوط، يعني أخرج بعض مخطوط، وهو قد رجع إلى كتب جدا نفيسة في هذا الباب، ووصف النسخة ووضع مقارنة بينها كعادة الأبحاث والدراسات المتقدمة لعلم التحقيق، مقارنة بينها وبين غيرها من كتب القراءات. الكتاب مطبوع منه فقط المجلد الأول من إصدارات دار الغثان للدراسات القرآنية وفقهم الله. هذا رسالة علمية بادخة الحقيقة تتعلق برسم المصحف، وهو فن معروف مشهور ومطروق، وقد أفرده العلماء بالتصنيف من قديما، لكن الذين كانوا قديما يؤلفون فيه كانوا يؤلفون على سبيل التقعيد والتأصيل وذكر قوانين الباب والفن من مسألة رسم المصحف وهجاء المصحف. طبعا أما الدراسات الحديثة صارت تعتني بالمقارنة بين النسخ المخطوطة الموجودة لأقدم المصاحف عندنا مع مقارنة بغير المصاحف، هذا يظهر لك جانب كبير من مسألة تطور الخطوط ونحو ذلك، وأيضا كذلك التعليلات النحويين واللغويين واللغويين لماذا ظهرت عندنا مثل هذه التطورات لبعض الحروف في بنيتها في تركيبها في رسمها في شيء من ذلك. هذا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إياس سالم صالح السامرائي وفقه الله في هذا البحث البادخ الممتع الذي سماه ظواهر الرسم في مصحف جامع الحسين في القاهرة. هذا شيخ مصحف جامع الحسين يقال انه هو مصحف عثمان رضي الله عنه الذي عليه دمه، يعني هذا يقال. طبعا اخونا الحبيب في المقدمه ذكر الناحيه التاريخيه، يعني دراسه تاريخيه عن هذا المصحف تاريخيه وفنيه، جاب فكره تسلسل المصحف، من ذكر هذا الكلام من المؤرخين من الذين من اصحاب الاجازات ونحو ذلك، من اصحاب الرحلات، ممن كتبوا حتى من المعاصرين في قضايا التحف النفيسه ونحو ذلك والاثار القديمه وشيء من ذلك. قضيه تاريخيه، هل حقيقه موجودها مصحف او لا، ومن اين انتقل، وقال انه جاء شخص عراقي ونقله، قصه تسلسليه ذكرها كامله. المقصود ان الى حكايه المعاصرين، وحاكم ذلك محاكمات علميه تليق بهذه الدراسه. ثم بعد ذلك بدا يدرس هذا المخطوط، وقد كان غلقا على الناس، حتى انه الشيخ العلامه غانم قدوري الحمد وهو مقدم الكتاب ومشرف على البعث كان اصلا من قديم يقول انا كنت اتمنى اطلع على مصحف حتى يكون لي حتى يكون في اثراء لمادتي وكتابي اللي هو رسم المصحف. نعم. وهو كتاب جليل، يعني من افضل ما الف في الفن هذا، يكون كان غلق قال ما كنت استطيع ما وصلت اليه اطلاقا. الان الحمد لله طبعا صور تصوير عالي الدقه ونزل رفع على النت، ثم بعد ذلك طبع طبعة فاخرة في مجلدين في تركيا رائعة جدا، ترى طلعت عليها وأنا في تركيا يا حسان. المقصود وضع الدراسة عليها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ إياس سالم صالح السامرائي في رسالة العلمية هذه. إيش سوى يا حسان؟ يأتي إلى 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 المصحف هذا، طبعا جعل الفصل الأول في مسألة الدراسة التاريخية حول المصحف جامع عثمان ونحو ذلك، يعني والمصاحف شيء من ذلك. ثم بعد ذلك جاء قسمها الى عدد الى خمسه فصول غير الفصل الاول، فيها مثلا ظواهر البدل الابدال، ظواهر الحذف والاثبات، ظواهر مثل التغيير وهكذا، كل ظاهره منها ياتي لها في رسمه في المصحف هذه ويدرسها. فياتي ايش ياتي؟ ياتي الى الكلمات الموجوده في مصحف الحسين هذا في جامع القاهره، وسميه المصحف الحسيني هو، ثم يقارن هذه الكلمات بالمصاحف المخطوطه القديمه المشهوره في العالم الان اليوم، ثم بعد ذلك بعد المقارنه يقارنها ايضا بالمصحف المدينه اليوم الموجود المطبوع ويظهر الفوارق التي بينها، ثم بعد ذلك يقارن ما خلص إليه بقواعد وتأصيلات علماء الفن الذين كتبوا في رسم المصحف وقواعده، يقارنها بها حتى من باب قبيل المحاكمة، ثم يأتي بعد ذلك إلى مسألة تعليل وبيان وتفسير مثل هذه الظواهر عند علماء اللغة وعلماء التفسير، أين ظهرت هذه الظواهر، تفسيرهم لها، تعليلهم لها، لماذا كتبوا نحو ذلك. فيجي مثلا إبدال الحروف، مثلا الحياة والصلاة والربا أنت تشوفها والزكاة تحصلها بالواو صح مكتوبة وفوق ألف الخنجري، كيف؟ طب هل كانت في المصحف هذا واو ولا لا؟ بعض المصاحف دون بعض، ووقف على أندر مصاحف. طبعا نحن نكمل العنوان بس ونعود إلى بعض ظواهر الرسم في مصحف جامع الحسين في القاهرة، دراسة لغوية موازنة بكتب رسم المصحف والمصاحف المخطوطة، هي كامل الكتاب بهذه الطريقة، لأنه خلص إلى نتائج بعد ذلك. طبعا قلنا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إياس سالم صالح السامرائي وفق الله من إصدارات دار الغثان الدهات القرآنية. طالع معي حسان والإخوة إن شاء الله يشوفون.
عاد الشيخ متحمس قبل الحلقة لعرض الكتاب.
أنا والله شفت يعني النسخ المخطوطة التي هذه صور منها، هذه صور لبعض النسخ المخطوطة القديمة للقرآن الموجودة، ها صورها وهي التي قارن بها، يذكر لك مصدرها وأين هي وكيف حصل عليها، لاحظ كلها مقارنات موجودة بالكامل. هذا لاحظ هذه هذا يقال انه خط مصحف ابو الاسود الدؤلي، هذا خطه، لاحظ حسان، هذا خط ابو الاسود الدؤلي وهذا مصحفه يقال. طبعا هذا تاريخ مصحف حسيني. ثم بعد ذلك لاحظ هذا هو المصحف الكبير وجلد الغزال الذي محيط به، وهذا سماكته 40 سنتي تقريبا، كله مكتوب على رق الغزال، وزنه 80 كيلو يقول. المهم هذا تاريخه، هذا بعض القراءات، بعض الدراسات. لاحظ هنا، شوف المقارنات، يأتي لك بالكلمة، شوف المقارنات، هذه الكلمة، هذه كلمة كتابتها، وكل الكتاب لاحظ هذا الجدول الكبير الموجود، هذا جدولها، بيأتي لك بالكلمات في الكوفي البصري المكي هكذا، هذا عبارة عن هل يوافق مصحف أهل مكة كذا، هذه كلها مقارنات الآن عن طريق الجداول طبعا، وهو كذلك يفعل في كامل الكتاب. آخر الكتاب لاحظ، أنا معي، شوف لاحظ معي، هذه نماذج يأتي لك بالكلمة على في هذا المصحف الحسيني كيف هي مكتوبة اليوم، في أي صورة، ما يوافقها، والدراسة. آخر المصحف الكتاب شوف الملحق، وهو ملحق طويل يا حسان، هذا الملحق، الملحق عبارة عن فيه مقارنة للكلمات الموجودة اللي هي فوارق في مصحف الحسيني على المصاحف، وهي 9 مصاحف موجودة اليوم مشهورة، وهي أكبر مصاحف في العالم، وضع هي علاماتها ومعانيها هنا، وهو جدول طويل طويل يا حسان. أشوف الإخوة إن شاء الله أنهم
يقارن بين الرسم في المصاحف،
الناس في المصحف، هذا الرسم هذا رسم الكلمة في المصحف الحسيني اللي هو محل الدراسة، وهذا في مصحف المدينة المعروف المطبوع في المدينة عندنا، وهذه نوعية الظاهرة هنا، ها هي مثلا حذف الألف، إبدال، تغيير شيء، إيش اللي حاصل أو زيادة. شوف لاحظ جدول طويل كله في الدراسة في ذكر الفوارق التي بينها. جزاه الله خير أخونا الشيخ إياد سامو الرأي، أتعب نفسه الحقيقة وأجهد نفسه في هذا الباب، والكتاب قلنا من دراسة من إصدارات دار الغوثاني الدراسات القرآنية.
وصاحبه معنا الآن على الهاتف،
ما شاء الله،
معنا على الهاتف الأستاذ عبد الحميد الغوثاني المدير العام لدار الغوثاني للدراسات القرآنية. حياكم الله أستاذ عبد الحميد.
أهلا وسهلا، مرحبا، شرفتمونا أستاذنا الفاضل.
يا مرحبا، حقيقة نتشرف اليوم بمداخلتكم. نود في البداية أن تحدثنا عن دار الغوثاني للدراسات القرآنية، متى نشأت وما هي أهم المجالات التي تهتم بالمجال بالدراسة والنشر فيها؟
أهلا وسهلا مرحبا. بالحقيقة دار الغوثاني تأسست في عام 1419 في الهجرة الموافق ل 1999 للميلاد، وأنشأ دار الغوثاني للدراسات القرآنية، وهي الدار تقريبا من الدور الوحيدة في الوطن العربي المتخصصة بنشر الدراسات القرآنية فقط.
نعم.
وإلى الآن إصداراتها تمت تقريبا 200 إصدار.
ما شاء الله. ما شاء الله.
نعم. وتجدها في دمشق يعني.
جميل. مساك الله بالخير يا أستاذ عبد الحميد.
اهلا وسهلا الشيخ عبد الله، اهلا وسهلا، مرحبا بكم يا سيدي.
الله يجزاك خير، انا اليوم نحن والله سعداء بمداخلتك معنا ونتشرف بذلك، وما زالت حلاوه مجلسك في معرض جده السابق ما زالت في قلبي، الله يجزاك خير.
اهلا وسهلا بكم يا سيدي، اهلا بكم يا شيخنا.
الله يجزاك خير، هو واضح ما شاء الله الخط اللي تنتهي دار الغوثاني، وهي العنايه بكتب القراءات والتجويد وشيء من ذلك، وتعتني بالكتب القديمه. نعم. المحققه، وهذا شيء تشكرون عليه الحقيقه. لكن مثلا كتاب المفيد يا شيخ، انا دوبنا تكلمنا ما خرج منه الا المجلد الاول فقط، وين الباقي؟
نعم، الباقي وعدنا فضيله الدكتور خير الله الشريف يعني يكمل هذا المشروع، ولكن سبحان الله الاوضاع في سوريا يعني على عكس ما توقع المحقق، فذهب وسافر خارج سوريا، ووعدنا في اخر اجتماع معه في اسطنبول يكمل هذا المشروع.
ما شاء الله. طيب يا شيخ، ما شاء الله التطور الطباعي اللي ظاهر في إصداراتكم الأخيرة، هذا شيء تشكرون عليه الحقيقة. هل لكم نية لإعادة طباعة الكتب القديمة يعني اللي خرجت من قبل لكم بطباعة جديدة وفيها إضافات وأشياء من ذلك، ولا متوقفين عن هذا؟
لا سيدي، نحن يعني كدار الغوثاني لنا خطة في نشر الكتب القرآنية.
جميل.
ومثال يعني من شروط الكتاب أن يطبع عندنا أن لا يكون مكررا أو مطبوعا على الأغلب.
جميل.
وذلك لتعم الفائدة ولعدم تكرار الكتب في المكتبة القرآنية.
ما شاء الله. ما شاء الله.
ومن الشروط الأخرى يكون الكتاب جديدا في بابه المكتبة القرآنية.
جميل.
وكذلك يعني الدار تفضل الأبحاث العلمية المحكمة ورسائل الدكتوراه والماجستير يعني يضبط شيئا جديدا للمكتبة القرآنية.
هذا صحيح، هذا واضح يا شيخ، ظاهر أن أكثر المعروضة الليلة والذي عندكم هو أكثر من الرسائل العلمية المقدمة ماجستير ودكتوراه في الجامعات الإسلامية، الله يجزاكم خير. طيب يا شيخ، نحن العادة نسأل سؤال معتاد يعني يبشرونا وبشروا الجمهور بشيء من النتاج القادم العلمي إن شاء الله.
نعم والله الآن النتاج العلمي من أوائل الكتب التي ستنتج في عام 2019 إن شاء الله، الهادي بالقراءات السبع اللي هو من أصول النشر لأبي سفيان القيرواني من تحقيق فضيلة الدكتور يحيى الغوثاني حفظه الله.
ما شاء الله، هذا كم مجلد يخرج؟
هذا سيكون في مجلدين إن شاء الله تعالى.
ما شاء الله ما شاء الله.
وكذلك كتاب الدكتور يحيى الغوثاني اسمه رشفات من الرشيق القرآني،
ما شاء الله
هذا يعني تأليف
ما شاء الله.
وكذلك يوجد كتاب اسمه الطفل في القرآن الكريم دراسة علمية تحليلية لفضيلة الأستاذ عبد الكريم الخلفة ورسالة علمية،
ما شاء الله ما شاء الله.
وكذلك يوجد منظومة بالوقوفات اللوازم للشيخ شمس الدين السرحي من تحقيق الأستاذ الدكتور أحمد جاد الله،
ما شاء الله ما شاء الله
ما شاء الله تبارك الله. الأستاذ عبد الحميد الغوثاني المدير العام لدار الغوثاني للدراسات القرآنية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شيخ نستمر لك فاصل. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
منذ أن لعن الشيطان عقابا لرفضه أمر الله بالسجود لآدم عليه السلام وهو يسعى لإغواء بني آدم بكل حيلة، فقد يتمثل في صورة إنسان كما ظهر لأبي هريرة رضي الله عنه وحاول أن يسرق من تمر الصدقة فأمسكه أبو هريرة فذكر أنه محتاج وله عيال فخلى سبيله، فقص ذلك أبو هريرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما إنه قد كذبك وسيعود، وعاد فعلا وتكرر الأمر ثلاث مرات في ثلاث ليال، وفي المرة الثالثة قال الشيطان لأبي هريرة دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فذكر أبو هريرة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقك وهو كذوب ذاك شيطان. فآية الكرسي حرز من الشيطان فهي أعظم آيات القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب في صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر. وإنما كانت بهذه المنزلة لاشتمالها على توحيد الله وتمجيده ونعوت جلاله وكماله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ليس في القرآن آية واحدة تضمنت ما تضمنته آية الكرسي، وإنما ذكر الله في أول سورة الحديد وآخر سورة الحشر عدة آيات لا آية واحدة، فاقرأها في الليل ودبر الصلوات فإنها سبب لدخول الجنات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني.
عدنا إليكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، نعود لاستعراض أجوبتكم على السؤال التفاعلي لهذه الليلة، ما هو الكتاب الذي ترشحه للقراءة قبل النوم ولماذا؟ نستعرض إجابات الإخوة والأخوات التي وصلتنا على صفحة قناة زاد العلمية على الفيسبوك.
إن شاء الله واحد يختار كتاب من دار الغوثاني يعني من باب مجاملة معنا اليوم.
شيرين تقول أرشح كتاب 27 خرافة شعبية عن القراءة للمؤلفين ساجد العبدلي وعبد المجيد تمراز، أنهيته في جلسة واحدة قبل النوم.
ما شاء الله جزا الله خير. وصل العنوان ما أدري إيش غريب ما أدري عن إيش أتكلم يعني ها.
هذا جميل. يقول سؤال محرج كثيرا، أنا لا أقرأ إطلاقا وإنما أبقى على مواقع التواصل الاجتماعي قبل النوم.
هذا من القراءة كونك يقرأ التواصل، لكن كلام نحن نريد كتب، نريد كتب.
نعم.
لأن ربما كان الكتاب في نازل على جواله ممكن.
نعم. وفاء عبد العزيز تقول أرشح كتاب فقه أسماء الله الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر.
والنعم نعم والمر معنا.
كمال يقول كتاب المساكين للرافعي، لأنه يكشف لك الحقيقة التي نعيش فيها ويبصرك بنعم الله عليك.
هذه كتابات أدبية، هذه مثلها نصلح تقراء في قبل النوم.
نعم. أحمد يقول كتاب المستظرف في كل فن مستظرف.
وأن هذه شوف كتب أدبية هي وأمثالها تصلح القراءة قبل النوم، لأن ما يحتفت الذهني.
صحيح. يزيد يقترح كتاب.
طبعا ما لم يكن لك عليها عمل علمي، إذا أردت استخراج أشياء من الكتب من هذه الكتب تماما سيختلف الوضع معك.
نعم. يزيد يقترح كتاب صلاح الأمة في علو الهمة للشيخ حسين العفاني.
إيه جميل جميل، علو الهمة قلنا هاي طير النوم هذا.
أبو مالك يقترح كتاب رجال حول الرسول.
ممكن ممكن، لكن هذا عاد عليه إشكالات.
هذه أخت تقول كتاب الرحيق المختوم،
وهذا كتاب في السيرة، لكن هناك ما هو أيسر منه أسهل، وذكر أخونا محمد حليب نموذج منها. يعني هذا المحب هذا الحبيب محب جدا سهل ورائع جدا في هذا الباب قراءته. وعلم شوف والآن ما حد ذكر لا كتب رحلات ولا مذكرات، مع أنها لأن مشاهدات يعني أو وقائع أو شيء من ذلك. لكن على العموم لاحظ مع اختلاف الأجوبة الآن عند الإخوة كلها في محاولة للإفادة قبل النوم، وهذا شيء أنصح به الإخوة، أنه هذه من الأوقات الميتة اللي لو استثمرت لن تكون ميتة. سترى نفسك بعد فترة ولو طالت أنهيت بعض الكتب، خاصة بعضهم يحط عنده كتب عند نومه أو شيء من ذلك، قطعا سينتهي بعض الكتب. أقول لك تجربة مرت معي عن بعض الإخوة اللي أنهى زاد المعاد ولا تفسير بكثير بهذه الطريقة، وما كانوا جو فرحانين طيرين من الفرح. استغلال هذا الوقت إن شاء الله أنه سيفيد كثير من الناس اللي أوقاتهم ضيقة عن تفريغ شيء للقراءة.
نعم.
نواصل.
تفضل شيخ.
هذا سلمك الله، إذا رسالة علمية، لكن هذا من الدراسات موضوعية، الموضوعية في القرآن الكريم. هذا الكتاب يتعلق عنوانه الحوار والاستدلال في القرآن الكريم. طبعا الحوار في القرآن والمجادلة والجدل والمناظرة نحو ذلك في القرآن كثيرة جدا. هو يقول أنه أحصل عدد كبير منها في القرآن، وأخرج كل ما في القرآن من مجادلات وحوار، وأراد منها ليس السرد القصصي الموجود في كثير من الكتب اللي كتبت عن مسألة الحوار، حوار الأنبياء لأممهم ونحو ذلك. قال لا، القصد هو الذهاب إلى استنباط الأسس والقواعد والمنطلقات التي ذكرها الله في القرآن، وهي منطلقات للحوار. لأنه يقول متى ما أحسنناها وربطناها ستكون إن شاء الله هي العدة لنا في كل الحوارات. طبعا الحوار ما هو إلا وسيلة لإقامة الحق، وليس الحوار لأجل التفكه ولا لأجل غلبة أو انتصار نفسه أو شيء من ذلك. طبعا أتى في المقدمة، طبعا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد سليمان الياسين وفقه الله، وهو رسالته العلمية في ذلك. وقسم الكتاب إلى ستة أبواب. كان الباب الأول هو التمهيد، عبارة عن بيان معنى الحوار والألفاظ المرادفة له كالجدال والمناظرة والاستدلال وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك دخل إلى مشروعية الحوار وإلى أقسام الحوار ونحو ذلك. ثم تكلم بعد ذلك يعني عن سلمك الله عن باب عقده في منهج القرآن في الحوار، وذكر مثلا ما يتعلق بآداب المحاور، وذكر هذا آداب الحوار، ذكر في قرض 11 أدبا كلها رائعة جدا استنباطية ممتازة من الآيات، وذكر في منهج القرآن في الحوار كيف يحاورهم، شروط المحاور حسب طبعا الآيات وما فيها. ثم عقد بابا في مسألة طريقة الحوار كيف فيها، الموضوعات التي كثر الحوار فيها في القرآن، وهو من أطول أبواب الكتاب والباب الرابع. ثم في شيء من النماذج الموجودة في القرآن، الحوارات وحوارات الأنبياء وغيرهم. ثم آخر باب جعله في حوار الأديان كما يسمى، يعني حوار مع اليهود، الحوار مع المشركين، والحوار مع النصارى، ليسمى حوار الأديان. وخلص في الأخير إلى قواعد وضوابط لهذا، لا كلها مستملة من مجموع البحث وخلاصة البحث وفقه الله. والكتاب قدم له الأستاذ الدكتور نور الدين عتر الشيخ المشهور المحدث وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار الغوثان للدراسات القرآنية. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية باذخة ومتميزة لما فيها من الجدة. وهو يقول أنا هذا كان يشغلني من قديم، وهو مسألة أسماء الأماكن المذكورة في القرآن، وهي كثيرة جدا، قد أحصى 128 اسم
ما شاء الله
لأماكن في القرآن. 128 اسم، طبعا هو سمى أعلام المكان، لأنه العلم اسم يطلق على الأشخاص والأماكن والأشياء، علم يطلق عليها. الأسماء الأماكن 128 اسم أحصاها وقسمها إلى 5 فصول وشيء من ذلك. هو القصد منها ماذا أراد بها؟ هذا أعلام المكان في القرآن الكريم دراسة دلالية، أراد بها تحليل اللفظة هذه كمعنى مكاني، معناها تحليل دراسية ودلالية وموضوعية أيضا، وبيان معانيها اللي ترمي إليها، طبعا مع التكشيف الجغرافي لها والتاريخي، واعتنى جدا بهذه الناحية.
جميل.
وطريقته أنه يأتي بالاسم المذكور أصحاب الرس هذه أشياء يأتي لك بالرس، يأتي لك مثلا المواضع المذكورة في القرآن اللي ذكر فيها الرس، هذا كم موضع؟ طيب الدلالة ماذا تعني؟ موقعها الجغرافي التاريخي ما هو لهذه؟ ثم عند أهل اللغة ما معناها اللغوي، حتى أنه يأتي أحيانا باللغات الأخرى الآرامية وغيرها إيش دلالات هذه الكلمة عندهم ونحو ذلك، لأن القرآن فيه معرب يعني كما يخفى عليه. الكتاب من تعريف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ يوسف أحمد علي أبو ريدة وفقه الله مصدر دار الغثاني. طبعا الفصل الأول جعله في أعلام الديار والأقطار، والثاني إلى أعلام القرى والمدن لأنه أقل، وأكثر كان مكة والمدينة وأعلام أسماها، ثم بعد ذلك إلى أعلام الوديان وشيء من ذلك، ثم إلى الأعلام جغرافية مذكورة في القرآن، ما ذكر في القرآن من الجبال وأنهار وشيء من ذلك، ثم بعد ذلك إلى أعلام فصل ثاني في أعلام أماكن العبادة مثل الحج وشيء من ذلك، ثم الفصل الخامس جعله في أعلام المكان المذكورة في الجنة، والفصل السادس أعلام المكان المذكورة على قلت في دار العقاب والأول في دار الثواب، وقسمها كلها، والأخير جعله في استنباطات عامة ودلالات وأشياء وفوائد خرج فيها من هذا الكتاب. لاحظ معي يا حسان بس الأخونا، طبعا هذا نحن نشيد بالطباعة البادخة لإخواننا في دار الغثاني يشكرون عليه في هذا الإخراج، ونتمنى أن ربي يزيدهم من فضله ويستمرون على هذا. لاحظ يا حسان هو يأتي إلى دراسة الأماكن، يعني مثلا نشوف لما درس سيناء ولا شيء من ذلك أو الرس أو ها مثلا، لاحظ معي هذه الخرائط، شوف يأتي لك بالخرائط موقعها وين كخرائط، ثم بعد ذلك هذه عندك دراسات بيانية، شوف الجداول البيانية هذه يذكر لك مثلا كم مرة تكرر، ويأتي لك به للفوارق بين المكي والمدني، كم مرة ذكر في المدني وكم مرة ذكر في المكي، بعضها ذكر هنا ولم يذكر هناك، بعض ذكر في الموضعين، ثم وانت ماشي بهذه الطريقة مقارنات وجداول بهذه الطريقة إلى كامل الكتاب بهذه الطريقة، متحف بالصور التنور ونحو ذلك والوادي والجودي أين هو، كلام جميل جدا ومفيد في هذا الباب ونافع. طبعا أخونا الحبيب جزاه الله خير رجع إلى مراجع بادخة في هذا الباب يشكر عليها، لأن هذا الباب جمع فيه بين ما يتعلق بالتاريخ والجغرافيا واللغة والتفسير. لاحظ معي الكلمات الموجودة، هذا جداول اللي مسويها في آخر الكتاب، وهي عبارة عن فارس لكن عبارة عن جداول أيضا لمراجع الكلام، شوف هذا الجداول شوفها، لاحظ أظن إن شاء الله ظاهر عند الإخوة. طبعا هذه الجداول البيانية والخرائط الذهنية هذه كلها من باب التقريب للعلوم المذكورة في هذا الكتاب وفقه الله. هذا سلمك الله عبارة عن تصويل لأفضل طبعة موجودة قديمة لكتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للعلامة أبي العباس شهاب الدين أحمد ابن محمد القسطلاني رحمه الله المتوفى عام 1923. كتاب إرشاد الساري طبعا غني عن التعريف ومشهور وكبير، وهو قد حوى خلاصة ما في فتح الباري بن حجر وعمرة القاري للحيني ورتبها وأضاف إليها وأجاد، لأنه كان اعتنى جدا بالضبط وتكرار الضبط ونحو ذلك. طبعا الكتاب طبع في 10 مجلدات في طبعة بولاق، طبعا طبع عدد من الطبعات، كان آخرها الطبعة السابعة هي أفضل الطبعات للكتاب، الطبعة السابعة أجودها وأحسنها إخراجا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد زهير ناصر الناصر وفقه الله، هو له هو صراحة صاحب تجربة في هذا الباب، أنه يعمد إلى الطبعات إلى أنفس الطبعات القديمة للكتاب ويخدمه خدمة علمية، يضيف إليه بعض الخدمات العلمية التي يعني تجعله مشرق أكثر ومنور أكثر، ويعيد مرة ثانية تصويره تصويرا بادخا جميلا جدا واضحا. شوف لاحظ القطع الكبير هذا كما كان طبع 10 مجلدات كما ترى، كل مجلد مذكور طبعا عدد الحديث التي فيه. يأتي شوف الكتاب، هذا الكتاب يأتي فيه، طبعا هذا إصدارات أخواننا في دار الغثاني وفقهم الله، الإصدار عنهم البادخ المشهور المعروف الذي يشكرون عليه. طبعا في الكتاب أنا بس ترجم مقدمة وذكر اعتماده وكذا، أنا بس كنموذج هذا، شو مثلا هذا النموذج عشان بس يعرف الإخوة ماذا فعل الشيخ زهر الناصر. طبعا هو أطر الكتاب كاملا، تأطير هذا الكتاب أطر بداية الأحاديث أو الأبواب فإنه يضعها بالأحمر بالحمرة، شوف وكان بالحمرة، ثم بعد ذلك يأتي إلى ترقيمات البخاري، خلينا نأخذ من الكتاب اللي باب في ترقيم هذا مثلا، يذكر هذا يرقم الأبواب ورقم الأحاديث على حسب ترقيمات محمد فؤاد عبد الباقي، قال هي لنا الطبعة المشهورة حق الطبعة السلفية المشهورة اللي طبعت عام 1380 وأبقاها لشهرتها، فإن كان شيء قد ذهب سهوا عليه في الترقيم كرر التكرار وحط حرف ميم من باب التكرار يعني حتى لا يختلط معه الترقيم. ثم بعد ذلك يخرج من كتاب التحفة، تحفة الأشراف للمزي، يذكر هذا رقم الحديث، هذا رقم الباب ورقم الحديث يذكره، هذا رقم الحديث فؤاد عبد الباقي، ويذكر رقمه في التحفة ما هو، فإن خرجه صاحب التحفة يذكر إحالاته في أبو داود أين هذه حالاته، فإن كان الحديث قد تكرر في البخاري يذكر أطرافه، شوف أطرافه يذكر أين هو مكرر في الكتاب، رقم كذا رقم كذا رقم كذا. ثم أحيانا يفيدك أن الحديث المعلقات لو أنها مذكورة في كتاب تغليق التعليق الحافظ بن حجر يذكر لك التغليق، فإن كان الابن البخاري وصله في الصحيح يذكر لك أين وصله. هذه إضافات يعني كان يعني شيء من الإمتاع،
هذا ليس شيئا سهلا يا شيخ أيضا
يعني. وهو صراحة واضح أنه سبحان الله يعني فتح عليه في هذا الباب. ترى هذا ليس أول كتاب، هو أخرج صحيح البخاري الطبعة المشهورة اليونانية القديمة، وأخرج صحيح مسلم على هذا الشكل، لكن هذه من أول الشروح التي يخرجها بهذه الطريقة، وهو كتاب مطبوع في 10 مجلدات ضخمة من إصدارات دار الغثان للدراسات القرآنية وفقهم الله.
آمين.
هذا سلمك الله أيضا من الدراسات القرآنية، دراسات موضوعية في القرآن، وهو بعنوان التعبير القرآني والدلالة النفسية، طبعا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله محمد الجيوسي. هو يقول إنه الدراسات القرآنية الموجودة الدراسات النفسية الموجودة أكثرها على إنتاج علم النفس المعاصر الموجود. يقول أنا استبعدت كامل كل ما بيقول في كتابه هذا، ليس عندي إسقاطات على علم النفس المعاصر إطلاقا، كلها انطلاقا من النصوص القرآنية، وخرجت بفوائد وقواعد وأراد استنباط وقواعد خروج من هذا الباب إلى قواعد وضوابط في الأسس والضوابط المنهجية التي لابد مراعاتها عند تفسير القرآن، الضوابط النفسية عند تفسير القرآن لابد مراعاتها. طبعا هو أخرج كل ما في القرآن مما يتعلق بالدلالات النفسية، بدأ بمقدمة جميلة، ذكر مثلا في المقدمة معنى الدلالة اللفظية، الدلالة النفسية، وحتى أنه تحتها مباحث ممتازة، يتخيل علاقة اللغة بما في النفوس، الشبهات الواردة حول المعاني النفسية الواردة في القرآن، مباحث ممتازة جدا. وبدأ يقسم مسألة التعابير القرآنية، البنية الخارجية في النظم القرآني، البنية الداخلية، طبعا مما يتعلق بالقضايا النفسية كلها، وقسمها تحت هذه الأبواب فصول، وهكذا قص إلى أن خرج خلص إلى قواعد وضوابط منهجية تتعلق بالمنهج النفسي لدراسة وتفسير القرآن العظيم. والكتاب الحقيقة فيه جهد بارز واضح، من أجمل ما فيه أنه ما كان عالة على الدراسات العلمية النفسية المعاصرة، ولا استجدى شيء من أبحاث الأوروبيين والغربيين وشيء ذلك، ولا أبدا، هو ما ذكر على سبيل التبع ومحاكمة لها أيضا. وكتابه هذا يصلح لأهل علم الاجتماع، ويصلح لعلم علم التربية، ويصلح لعلم النفس، ثلاثة علوم يدخل فيها هذا كتابهم، لأنه يقول إن القرآن لما عالج النفس الإنسانية عالجها كسلوك فردي وسلوك جماعي، وكل أنواع النفسيات موجودة في القرآن وخاطبها، كل واحد له طريقته. اللهم من الحاجة للتغيرات النفسية والحاجة تعرف أنت فقط كيف تعالجها، لو عرفت ما في القرآن وكيف عالجها نعم، يعني مثلا الكبر والعجب والرياء والحياء والبكاء والضحك كلها مذكورة في القرآن، هذه كلها تفاعلات نفسية صحيح. موجودة، كيف تعامل معها القرآن، كيف تعامل الأنبياء ونحو ذلك. الكتاب الحقيقة بحث باذخ جميل جدا، من إصدارات دار الغثاني الدراسات القرآنية. هذا سلمك الله بحث آخر أيضا موضوعي، دراسات موضوعية، لكنه بحث لطيف، بحث لطيف خفيف، ليس فيه ذاك النفس العلمي العميق لا، وهذا من الكتب تصلح قراءة جميلة جدا لسهولتها. عنوانه الحب في القرآن الكريم، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الستار كريم المرسومي وفقه الله. الكتاب لطيف جدا، تكلم فيه عن مسألة المحبة، وتكلم في المقدمة عن حب الله عز وجل، وقسم إلى فصلين، الأول في حب الله، والثاني في حب الإنسان. حب الله عز وجل المراد به محبته سبحانه وتعالى، محبة الله لعبده، الصفات التي يحب الله عز وجل، المحبوبون أو صفات المحبوبين لله عز وجل، وذكر 8 أصناف ممتاز جدا في هذا الباب، سردهم وذكر لماذا أحبهم الله، مصر التي فيهم، ثم ذكر كيف نكسب حب الله عز وجل، ذكر الصفات التي ممكن عن طريق نكسب حب الله عز وجل، ثم ذكر بعد ذلك عن حب الإنسان، يعني حب الإنسان قسم إلى قسم حب الإنسان للإنسان، مثل حبه لأبيه وأمه وزوجته وشيء من ذلك، حب الإنسان للأشياء العامة، حبه للمال ونحو ذلك، ثم حبه للدنيا. ثم في آخر الكتاب واضح أنه أخونا الشيخ عبد الستار أنه صاحب نظم وقصائد، قصد نظم قصيدة، شوف هذه قصيدة، نظم كامل الكتاب كل ما يتعلق مما ورد الحب في القرآن نظمه في قصيدة، سماها الحب في القرآن الكريم، أظن في آخر الكتاب كامل القصد، دبر أيها الرجل الأريب فحب الله فينا لا يغيب، وهكذا، وبدأ يعنصر كل ما في رسالته أو بحثي هذا في هذه القصيدة، وفقه الله وأحسن الله إليه. طبعا الكتاب من إصدارات دار الغثاني للدراسات القرآنية، هذا سلمك الله إذا رسالة علمية متميزة لأجل ما فيها من البحث، فقد رجع صاحبها إلى الكتب المطبوعة وإلى الكتب المخطوطة أيضا، وإلى كتب الإجازات وكتب التاريخ وكتب الروايات وكتب الأسانيد وكتب الرحلات والمذكرات وكل ما والوثائق أيضا، وكل ما يمكن أن يصل إليه الإنسان الباحث في استخراج المادة العلمية لهذا الكتاب. هو يقول أنه للأسف ما وجد من أفرد المقرئين علماء المغرب من أهل الإقراء ومن أهل القراءات، ما وجدنا. يقول حتى أنه كان المشارق يفاخرون علينا، يقول ما عندكم شيء، لأنه ما في شيء يحصرهم، يعني يذكر لهم حصريا من موجود من علماء الإقراء في المغرب أو علماء القراءات. قام هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن أحمد حود التمثماني وفقه الله في هذه الرسالة العلمية، وأراد أن يجمع كل موقف تحت يدي، حتى أنه يقول أحيانا كان يسافر لبلدات كثيرة للالتقاء بكبار السن والعلماء ممن عندهم وثائق ويسألهم يعني. وحصر وجد الكلام كثير، لكن حصره في آخر قرنين، القرن الثاني عشر والثالث عشر، وسمى كتابه تراجم قراء المغرب الأقصى خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجريين. الكتاب قسمه بهذه الطريقة، جعل الباب الأول كله تراجم ورتبهم على حسب طبعا الفصل الأول في تراجم القرن الثاني عشر، الثاني في تراجم القرن الثالث عشر، الثالث في الذين لم يعرف تاريخ وفياتهم، وهذا الباب الأول. الباب الثاني جعله في الأسانيد والإجازات وتحرير ذلك، وهذا من أنفس ما في الكتاب، لأنه عالج كثيرا من الأمهام الموجودة في الإجازات وبين الخطأ فيها ما هو، وصححها ونقحها وذكر ما فيها، وهو أصلا من أهل الإجازات وذكر إجازته في الإقراء من طريق ورش وغير ذلك. طبعا هو أفرد ورش عن نافع يعني في التداول المغاربة لها، وأسانيدهم أسانيد المغاربة، ما هي دي هذا طبعا مو الأسانيد عموما، الأسانيد المغاربة عنده مكيف وعند علماء القرنين هذين فقط. طبعا هو قالوا بعدها ترجمة العنوان وتحرير بعض الأسانيد القرآنية، وهو جعله الباب الأخير في هذا الكتاب. الكتاب قلنا من تلف أخونا محمد بن أحمد حود التمثماني وفقه الله، من إصدار الدار الغوثاني للدراسات القرآنية. من جميل ما فيه طبعا هذا مما يشكر عليه أخونا الحبيب الشيخ محمد، أنه في التراجم، ليش نقول لك رجع إلى وثائق واستخرج أشياء من المكتبات الخاصة، وهو في مكتبته الخاصة يملك عددا من النصوص الخطية. لاحظ أحيانا يأتي للعلم ويستخرج بالمناقيش من المخطوطات ترجم له مفاريد الترجمة،
ما شاء الله.
ثم هو يذكر لك نماذج من خطه، شوف لاحظ هذه صور من خط بعض المترجمين، أحيانا يقول وله قصيدة فيذكرها في الكامل، يقول لعل أحدا، شوفها لعل أحدا يذكرها بالكامل، لعل أحدا ينشط إلى تحقيقها لأنها في مكتبة خاصة أو في مكتبتي، شو لاحظها؟
ما شاء الله.
ونماذج مليء الكتاب بنماذج خطية، لاحظها، هذا من مخطوطات يستخرجها، أصول خطية يستخرجها وضعها. والحقيقة يشكر على هذا الجهد وعلى هذه الفكرة الإبداعية الموجودة في هذه التراجم. كثير من هذه التراجم ترى يندر وجود مراجع لها يعني معرفة أماكن العالم وترجمته، وفقه الله. هذا سلمك الله عبارة عن جمع لمؤلفات أحد علماء الإقراء في مصر، وقد كان شيخ المقارئ المصرية وعالم يرجع إليه خاصة في قضايا الخلاف عند علماء المقارئ ونحوهم. طبعا العلامة وهو العلامة الكبير المقرئ محمد بن علي ابن خلف الحسيني، وكان يعرف بالحداد، كذا بالحداد كان معروف، شيخ عموم المقارئ المصرية، المتوفى عام 1357، وكان أيام الملك فؤاد الأول، كان ممن رسمه شيخ المقارئ في هذا الباب، وكان يعرض عليه كل شيء، وكان يعتني كثيرا بالردود على هجمة المستشرقين وأذنابهم، لأن كانت تلك الأيام مستعرة بحكم من درسوا في السربون وغيرهم ورجعوا، بدأت الكتابات تظهر في الطعن في القراءات ونحو ذلك يعني كما لا يخفى عليك يا حسان. طبعا هو أكثر كتبه كانت عبارة عن قطع صغيرة جدا، وقد كانت طبعت أكثرها في حياته، قليل من ما بقي بخطه ولم يطبع قبل. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ حمد الله حافظ الصفتي وفقه الله قام وجمع المؤلفات التي وقف عليها مطبوعة للعلامة محمد بن علي بن خلف الحسيني الحداد، وجمعها وأراد جمعها في هذا المجلد، وسماه الأعمال الكاملة للعلامة المقرئ محمد بن علي بن خلف الحسيني الحداد رحمة الله عليه، وجمعها. وقد ذكر في المقدمة الكتب التي ألفها العلامة الحداد، ذكرها في المقدمة ما هي التي سوف تكون ضمن المجموع، كتابا كتابا، وأين طبع وكم صفحة ونحو ذلك، ومنع طباعته شيء من ذلك، وبعض التي لم تطبع وهي بخطية وموجودة محفوظة نسخة خطية في جامعة الملك سعود. وأخرجها هنا في هذا المجموع ما يقرب من 9 رسائل علمية له، يقول هو كل نتاجه، وجمع أربع مقالات له من المجلات، يقول هي هذه اللي وقفت عليها أربع مقالات. فكل مما يتعلق بالقراءات والإقراء والتجويد وشيء من ذلك، جمع أربع مقالات منشورة في بعض المجلات المصرية المعروفة وقتها، وجمعها في هذا المجلد كما ترى الضخم، وهو من إصدارات دار الغوثاني للدراسة القرآنية. طبعا قدم له اثنين من العلماء، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور يحيى الغوثاني وعالم مشهور معروف، وكذلك أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور الأستاذ الدكتور أحمد عيسى المعصراوي، وهو مقرئ عالم ومعروف أيضا، وكتاب طبع في مجلد كما ترى. هذا سلمك الله كتاب عبارة عن حواشي على متن المقدمة الجزيرية المشهورة في التجويد ومخارج حروف نحو ذلك. طبعا العلامة الأزهري اللغوي المشهور النحوي صاحب الحواشي المشهورة الكبيرة، هو ألف هذه الحاشية، أراد بها أن يخرج حاشية لطيفة جدا توضح المشكل وتبين معاني القصيدة، سمى الحواشي الأزهرية في حل ألفاظ المقدمة الجزرية للعلامة الشيخ خالد بن عبد الله بن أبي بكر الأزهري، متوفى عام 905 للهجرة رحمة الله عليه. الكتاب أخونا الحبيب فضيلة حققه، وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بركات حققه على قال وجدت ثلاث نسخ مطبوعة قديمة و خمسة نسخ خطية ذكرها في المقدمة، وأنا ما أدري ليش فايت المطبوع إذا فيه نسخ خمسة خطية، ومن إصدارات دار الغوثاني. طبعا الكتاب طبعا اعتنى بعناية كاملة وضبطه، وفي النهاية ها هنا جاء المتن الجزرية كامل مشكول لمن أراد أن يقراها ويحفظها من باب الضبط يعني لهذه الأبيات. والكتاب من إصدارات دار الغوثاني للدراسات القرآنية وفقه الله.
تفضل
ممكن يا شيخ هذا آخر كتاب. طيب
في نصف دقيقة
هذا كتاب لطيف في شرح تحفة الأطفال، متن معروف جدا، سماه صاحبه أثنى الأقوال في ضبط وشرح تحفة الأطفال لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي حفص عمر بن أحمد الأزهري المقرئ، أراد أصلا تقريب المعاني الأطفال لأنها هي للأطفال يعني سهلة، من إصدارات دار الغوثاني. لكن لاحظ يا حسان، شوف الضبط الكبير، ضبط الكتاب كاملا، وضع الجداول والمتن كامل مشكول بالأحمر، والجداول هذه جدا معينة مع التمثيل والتدليل. ولاحظ لاحظ لاحظ يا حسان، شوف الإخراج الماتع هذا، شوف أنا بس نشيد بإخواننا بدار الغوثاني عناية بمثل هذه الكتب، وفقهم الله.
جزاك الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. نلقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا